الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 14 من شوال لعام 41 و400 ألف نبدأ في شرح كتابنا فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والاهتمام بدراسة التوحيد من الأمور المهمة التي ينبغي الاعتناء بها لما في ذلك من الفضل العظيم وللحاجة الماسة إلى تعلم التوحيد، فهو حق الله على العبيد، ومن أجله شرعت الشرائع، ومن أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وفرض الجهاد، وسيأتي كثير من باب فضله في موطنه إن شاء الله. قال مقدمة الشارح: الحمد لله المتفرد بالوحدانية والمتصف بالصمدية وبجميع الصفات العلية والمسمى بالأسماء الحسنى السنية، تبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن المثيل والتنديد، موجبا على عباده التنزيه والتوحيد، لا إله إلا هو الحميد المجيد الفعال لما يريد. هذا يسمى ببراعة الاستهلال، حيث يذكر المصنف ما يشير إلى الفن الذي يؤلف فيه. والصلاة والسلام على أعظم من لازم التوحيد ودعا إليه محذرا من الشرك والتنديد، وأخرج الله به الناس من عبادة العبيد إلى خالص الإيمان وسبيل العرفان، وسلك به الطريق السديد، وألزمهم كلمة التقوى وكل فعل حميد، وعلى آله وصحبه ومن سار على سيرهم في كل فعل حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو نفعها في يوم الوعيد، وأرجو بها فضل الله المزيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: أتدري ما حق الله على العباد؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقي التوحيد. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله كتاب عظيم وسفر نفيس مع اختصار فيه، وهو اسم على مسماه ولفظ يحمل معناه، حيث تضمن أعظم أبواب الدين وهو التوحيد. فمن أجل الدعوة إليه أرسل الله عز وجل الرسل، ولبيانه أنزل سبحانه وتعالى الكتب، ولظهوره شرع الله الجهاد، وقامت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصيحة، ولمن حققه زخرفت الجنان، ولمن خالفه أضرمت النيران. فكان لزاما على طلاب العلم وغيرهم من المسلمين أن يشمروا في تعلم التوحيد والعمل به وتعليمه والدعوة إليه، فهذا قطب العبادة ورحاها وأساسها ومبناها ولفظها ومعناها. ولهذه المنزلة كان القرآن كله دعوة إلى التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. والنوع الأول هو ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني هو ما يسمى بتوحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك وأهله وجزائهم انتهى من مدارج السالكين. وقال الله عز وجل مبينا عظم التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل جماعة من الناس وفي كل فترة من الزمان، رسولا يعلم الناس التوحيد ويدعوهم إليه وهذه المنزلة الرفيعة، وينهاهم عن الشرك والتنديد ويحذرهم منه، وذلك المنزل لمنزلته الوضيعة، ويدعوهم إليه وهذا لمنزلته الرفيعة، منزلة التوحيد، وينهاهم عن الشرك والتنديد ويحذرهم منه، وذلك لمنزلته الوضيعة. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية بأنه ما أرسل من رسول إلا أوحي إليه بالتوحيد علما وعملا. ومن هذا يعلم أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح عليه السلام إلى أن ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بما يجب له في خلقه وملكه وتدبيره، وهذا هو توحيد الربوبية، وفي عبادته، وهذا هو توحيد الألوهية، وأسمائه وصفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل هو المعبود بحق، وغير الله سبحانه وتعالى إن عبد في الباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم لا بد أن يفهم فهما دقيقا، وذلك أن أهل البدع المخالفين لهذا الباب ينكرونه، وهو أشد عليهم من ضرب المطارق على الرؤوس. والسبب في ذلك أن أغلب الطوائف تعتقد أن توحيد الله تعالى هو إفراده بالخلق والرزق والملك والتدبير، وهذا توحيد الربوبية، وهو النوع الأول من أنواع التوحيد. فأغلب من في الأرض من المشركين والمنددين يقرون بإفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. معنى هذا يا أخوة أن عباد الأصنام والأوثان وعباد الملائكة وعباد الشياطين وعباد الأنبياء وعباد القبور كلهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وإنما خالفوا في صرف العبادات، فكثير منهم يصرف العبادات لغير الله، فهذا أمر لا يكاد أن ينكر إلا عند بعضهم من باب المكابرة، كالقول الاشتراكيين لا إله والحياة مادة، وقول فرعون أنا ربكم الأعلى. وقد أخبر الله تعالى عنهم بذلك في مواطن من كتابه على ما يأتي بما فيهم اليهود والنصارى، ولا ينكر ذلك إلا شواذ من البشرية كفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وهذا على سبيل المكابرة، فقد قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكم قص الله تعالى علينا في القرآن من خبر المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا الاعتراف منهم والإقرار بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام، فالقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أبى أن يقول لا إله إلا الله ويلتزم بمقتضاها ويعمل بمعناها. وأكثر الناس من عباد القبور يشركون وينددون، وإذا سألتهم عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله قالوا لا معبود إلا الله، وربما قالوا لا موجود إلا الله، وربما قالوا لا خالق إلا الله، وكل هذه التعاريف لا إله إلا الله غير صحيحة. يعني قولك لا معبود إلا الله تعريف غير صحيح، لأن النصارى يعبدون عيسى، وعباد القبور يعبدون القبور، لابد أن تقول لا معبود بحق، لابد من زيادة كلمة بحق، وسيأتي. وكل هذه التعاريف لا إله إلا الله غير صحيحة، مخالفة لدلالة الكتاب والسنة، ومعناها الحق لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فيه بباطل، لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. النوع الثاني هو توحيد الألوهية الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين أبرار ومشركين فجار، وسيأتي تفصيله والكلام عليه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو الدال على إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن التمثيل والتكييف وعن التعطيل والتحريف، على ما يأتي إن شاء الله. فإن قال قائل ما دليلكم على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام؟ لأن المبتدعة يزعمون أن هذا التقسيم مبتدع ويتألمون منه، وقد ألفوا رسائل في أنه تقسيم ضلالة، وقولهم هو الضلالة. فالجواب أن ذلك علم بالاستقراء لأدلة الكتاب والسنة، فأول سورة افتتح الله عز وجل بها كتابه دل على ذلك، قال تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآيات تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير في قوله تعالى رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة في قوله لله وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل ما يجب له في أسمائه وصفاته في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا الكتاب الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب مفيد جدا للعلماء والدعاة، بل لجميع المسلمين، بناه مؤلفه رحمه الله وصنفه على دلالة الكتاب والسنة، فهو يأتي بالآيات والأحاديث مستدلا بها على المقصود، وقد تنكر لهذا الكتاب ولمؤلفيه المشركون والمبتدعون المخالفون لدين الرسل، لأنه أتى على بدعهم وشركياتهم من أساسها. وقد شرح هذا الكتاب بشروح كثيرة بين مطول ومختصر، ومن أشهر الشروح فتح المجيد لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله حفيد المصنف، المتوفى سنة 85 و201، وتيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 33 و201، قتلا أمر بقتله إبراهيم باشا، والتمهيد للشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله، والقول السديد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 و1000، والقول المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المتوفى سنة 21 و400 و1000، وإعانة المستفيد للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرها. وهذه الكثرة في شروحه تدل على أهمية الكتاب ومنزلته عند الموحدين وعند أئمة الدين. ومن هذا الباب أحببت أن تكون لي مشاركة وشرح مع قلة البضاعة، فالله أسأل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، وأن يعينني على سلوك سبيل السلف في العلم والعمل، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين. وأسميته فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، والحمد لله رب العالمين كتبه أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجري الزعكري. وكان تدريس الكتاب في دماج الخير وتفريقه ومراجعته في صنعاء ومكة المكرمة حرسهم الله بالتوحيد. ترجمة المؤلف رحمه الله. هو الإمام العلام الشهير والداعي الكبير شيخ الإسلام وعلم الهداه الأعلام الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرب بن عمر بن معاضد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم بن مر بن أد بن طابحة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. مولده ونشأته ولد رحمه الله في بلد العيينة من بلدان العارضة بنجد سنة 1510، وألف من وألف من الهجرة، فنشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر. ثم اشتغل بطلب العلم فقرأ مبادئ العلوم والفقه الحنبلي على والده الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي، وكان رحمه الله حاد الفهم سريع الإدراك والحفظ. قال عنه أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: لكان أبوه يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه. ووالده الشيخ عبد الوهاب هو مفتي تلك البلاد وقاضيها، وجده الشيخ سليمان بن علي هو مفتي جميع الديار النجدية. آثاره تصانيفه وفتاواه تدل على غزارة علمه وفقهه، فهو مرجع أهل نجد في زمنه في الفتاوى، وكان معاصرا للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، اجتمع به في مكة المشرفة فهو من بيت علم وفضل. ولما بلغ سن الرشد قدمه والده الشيخ عبد الوهاب في إمامة الصلاة، فأخذ رحمه الله يعم الناس ويصلي بهم، ثم طلب من والده الحج فأجابه إلى ذلك فأدى فريضة الحج واعتمر عمرة الإسلام. بعد فراغه من الحج والاعتمار قصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأقام بها قريبا من شهر، ثم رجع إلى وطنه العيينة وتزوج بها، وشرع في القراءة على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ثم بعد ذلك سافر إلى الحجاز في طلب العلم، وأخذ يتردد على علماء مكة المشرفة والمدينة النبوية، وأقام بها مدة يقرأ فيها على الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، ثم المدني، وعلى العالم الشهير محمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام البخاري. وفي ذلك الزمان لم تكن مكة والمدينة يعني ونجد تحت دولة واحدة. ثم رجع إلى وطنه ومكث فيه سنة، ثم رحل إلى البصرة وقرأ بها كثيرا من الحديث والفقه والنحو، وكتب بها من الحديث والفقه واللغة ما شاء الله أن يكتب في ذلك الوقت. والأزمة في البصرة عالما من علمائها الأجلاء وهو الشيخ محمد المجموعي البصري، وأخذ الشيخ مدة إقامته في البصرة يدعو إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الإشراك وهجر البدع، وأخذ يصرح بذلك ويظهره لكثير من جلسائه، انتهى من كتاب مشاهير علماء نجد. ومن أراد التوسع فليرجع إلى المضان، وإنما هذه الماحة، وإلا في مناقب الشيخ رحمه الله تعالى أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. مؤلفاته رحمه الله للشيخ محمد رحمه الله جهود عظيمة في نشر الدين والدعوة الصافية، سواء كانت هذه الجهود في باب الكتب والمراسلات أو الفتاوى المناصحات. وإليك مسند مؤلفاته التي تضمنها مجموع مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: 1 مختصر زاد المعاد، 2 مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 3 كتاب فضائل القرآن، 4 كتاب التفسير، 5 المسائل التي لخصها رحمه الله من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، 6 مختصر تفسير سورة الأنفال، 7 بعض فوائد الصلح الحديبية، 8 رسالة في الرد على الرافضة، 9 مجموع الخطب المنبرية، 10 مجموع فتاوى مسائل الشيخ محمد عبد الوهاب ومصدرها تاريخ نجد، وله مجموعة مستمدة من كتاب مجموع الرسائل النجدية وآخر مستمد من الدروس السنية، 11 قواعد نور عليها الأحكام، 12 مبحث الاجتهاد والخلاف، 13 كتاب الطهارة، 14 شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، 15 كتاب أداب المشي ويتضمن أبواب الصلاة والزكاة والصوم، 16 أحكام الصلاة، 17 أحكام تمني الموت، 18 وله مجموع من الرسائل في مواضع متعددة: الأول عقيدة الشيخ وبيان دعوته ورد ما ألصق به من التهم ضد المجموع، ضم المجموع منها 17 رسالة، منها رسالة الشيخ إلى أهل القصيم وقد شرحتها بحمد الله ومطبوع. الثاني بيان أنواع التوحيد 5 رسائل. الثالث بيان معنى لا إله إلا الله وما يناقضها من الشرك في العبادة وتضمن 8 رسائل. الرابع بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله وتضم 6 رسائل. الخامس توجيهات عامة للمسلمين وتضم 14 رسالة. 19 مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 20 كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو كتابنا هذا. 21 كشف الشبهات. 22 الثلاثة الأصول. 23 القواعد 4. 24 فضل الإسلام. 25 الأصول الإيمان. 26 مقيد المفيد المستفيد، كأنه مفيد المستفيد. 27 مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان وعددها 13 رسالة. 28 كتاب الكبائر. 29 كتاب المظالم، وله غيرها من المؤلفات. نسأل الله أن يغفر له ويكرم نزله ويجزيه خيرا على ما قدم الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. شرح مقدمة المؤلف. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم لم تذكر البسملة في كثير من النسخ وقد أثبتها بعضهم، والكلام فيها يكون على الإثبات لتتم الفائدة. فأقول افتتح المؤلف رحمه الله الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كتب كتابا إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم. ولما كتب كتابا بينه وبين كفار قريش قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أخبر الله عز وجل عن سليمان عليه السلام عليه الصلاة والسلام أنه لما كتب إلى ملكة سبأ باليمن بدأ بالبسملة، فقال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤتى بالبسملة تبركا بذكر الله عز وجل واستعان به سبحانه وتعالى على المقصود للتبرك والاستعانة. ونحن بحاجة إلى عون الله تعالى وإلى تسديده وتوفيقه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وفي الدعاء المأثور: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صحاب المسند وغيره عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة ومعاذ رضي الله عنهما. والباء في البسملة للاستعانة وقيل المصاحبة، والصحيح الأول يعني بسم الله أي أكل مستعين بالله، أخرج مستعين بالله، أكتب مستعين بالله. يقدر الفعل على الشيء الذي تقدم عليه. وتقدير الكلام بسم الله، وألف ويقدر الفعل على حسب المقام الذي تقدم عليه. فإذا قلت بسم الله عند خروجك من الباب كان التقدير بسم الله أخرج، ويقدر الفعل متأخرا، وذهب بعضهم إلى تقديمه، والصحيح تأخيره في هذا الموطن حتى لا يقدم على اسم الله شيء، وقدر فعلا لأن أصل العمل للأفعال. وقد جاء القرآن بكليهما، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبدأ بالفعل فقدم الفعل، وقال الله عز وجل: بسم الله مجريها ومرساها، فأخر الفعل. لكن تأخير الفعل أولى ليكون اسم الله هو المقدم ذكرا وواقعا. والاسم مشتق من السمو أي من العلو، السمو هو العلو. والاسم مشتق من السمو وقيل من السماء، والصحيح الأول لأنه يجمع على أسماء، ولو كان مشتقا من السماء لجمع على سمات، والفرق بينهما واضح، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وهل هذه المسألة عقدية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها عقدية، لأن الذين قالوا بأن الاسم مشتق من السمة هم الذين يزعمون أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وأن صفات الله عز وجل مخلوقة، وأما الذين يذكرون أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى فيقولون مشتق من السمو. ومع ذلك ليس كل من قال بأنه مشتق من السمو يعتقد معتقد المعتزلة، ويقال لهذه الجملة البسملة، كما يقال الحوقلة لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله له الحمد، والحمد له للحمد لله، والحسبل لحسبي الله ونعم الوكيل. ويسمى هذا النوع في علم البيان بالنحت. قوله الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، وهو اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وكل الأسماء الحسنى عائدة إليه وتابعة له، إذ لم يأتي تابعا قط. يعني تقول الله الرحمن، الله الملك، الله السميع، ما تقول السميع الله، البصير الله، وإنما جميع الأسماء تعود إلى لفظ الجلال الله، وكل الأسماء الحسنى عائدة إليه وتابعة له، إذ لم يأتي تابعا قط. وأما قول الله تعالى في سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد الله على الكسر، قال الطبري في تفسيره فقرأته عامة قراء المدينة والشام، الله الذي له ما في السماوات برفع اسم الله، أي الله، الله نعم، الذي له ما في السماوات برفع اسم الله على الابتداء، وتصير قوله الذي له ما في السماوات خبره، وقرأته عامة قراء أهل العراق والكوفة والبصرة الله الذي بخفض اسم الله على إتباع ذلك العزيز الحميد، وهما خفض انتهى. لكن الخفض هنا ليس من عطف النسق، وإنما هو عطف البيان، فالعزيز الحميد هو الله، هو الله. وذكر غيره أنه من عطف البيان، فإن الله تعالى هو العزيز الحميد. وقال ابن عادل في اللباب في علم الكتاب فعلى هذا يجوز أن يعرب العزيز الحميد صفة متقدمة انتهى. ولفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مشتق، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه جامد، والصحيح أنه مشتق من الإله، وهو المعبود محبة وتعظيما، يدل عليه قول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي، فهو مشتق من الإله المعبود محبة وتعظيما. وليس المراد بالاشتقاق اشتقاق الفرع من الأصل، وإنما المراد به اشتقاق الكلمة من مصدرها. قال وقوله الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى مختص به، ولم يسمي أحد نفسه بالرحمن إلا ما كان من مسلم الكذاب، فإنه سمى نفسه رحمن اليمامة مكابرة وبغيا، وكان العرب يعرفون هذا الاسم ويقرون به، حتى قال الشاعر الجاهلي ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا غضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جلدر السعدي عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. وأنكرته قريش، قال تعالى مخبرا عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ولعلهم باب المكابرة أو الجهل عند بعضهم والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب نعرف ما نعرف باسمك اللهم. واسم الرحمن متضمن لصفة الرحمة المتعلقة بالذات، وقوله الرحيم اسم من أسماء الله، واسم الرحمن مختص، اسم الرحمن مختص خلاف اسم الرحيم. وقوله الرحيم اسم من أسماء الله وليس مختصا به، حيث سمى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، كما في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو يتضمن صفة الرحمة المتعدية الواصل إلى المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن أبلغ، فإنه على وزن فعلان، وهو من أوزان السعة، وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. والبسملة آية من القرآن على الصحيح أنزلها الله للفصل بين السور، وإنما اختلف العلماء هل هي آية من كل سورة، مع اتفاقهم أنها بعض آية من سورة النمل، وليست آية من آيات سورة الفاتحة على الصحيح، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولا عبد ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وكل مرة وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلو صلى المصلي من غير قراءة البسملة صحت صلاته، ولو كانت آية من الفاتحة بطلت صلاته، من تركه على القول بركنية قراءة الفاتحة في الصلاة هو الراجح. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثلاث آيات. وكذلك: إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثلاث آيات. وإياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الوسط، هي الآية الوسط التي بين الله وبين عبده. إياك نعبد فعل العبد، وإياك نستعين إعانة الله للعبد. وقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يدل على أن الفاتحة سبع آيات، وتكون السابعة من آيات سورة الفاتحة قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما في قراءة ورش رحمه الله. وافتتحت جميع السور بالبسملة إلا سورة التوبة، قيل لأنها سورة عذاب وسميت بالفاضحة، وقيل غير ذلك. والصحيح أن سياقتها وسياقة سورة الأنفال واحدة، وشأن القرآن توقيفي، فلو علم الصحابة البسملة لأثبتوها. وقد توسعت بحمد الله في الكلام عليها في كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية وفتح العليم في شرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، والحمد لله رب العالمين.